الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فتكلم عن القول بالقدر في عصرنا الحاضر. يعتقد بعض الناس أن الفرق القديمة كالمعتزلة والجهمية وغيرها لا وجود لها في العصر الحاضر، بل انتهت منذ زمن بعيد، ووجدت الآن مذاهب ونحل لم تكن موجودة من قبل كالشيوعية. والشيوعية أسسها كارل ماركس وطبقها لينين في روسيا، وتقوم على إنكار وجود الله، وأن الحياة مادة، وأن الإنسان في حياته محتاج إلى عناصر الحياة كالغذاء والكساء والجنس والمسكن. ومن ثم فهم يدعون إلى شيوعية رأس المال وتأميب الممتلكات كالشيوعية والرأسمالية. والرأسمالية يقوم بنيانها على رأس المال وتجمعه عند فئات معينة. والمذهب الرأسمالي موجود قائم على الربا والاحتكار، فهو بعكس الشيوعية. والوجودية ومؤسسها في العصر الحاضر جان بول سارتر، ويتدعو إلى إنكار وجود الله وإبعاد أي فكرة حول الإله وإحلال الإنسان محله ليكون إلها. فالإنسان سيد نفسه وهو حر في جميع أفعاله، والحياة عند الوجوديين بغير غاية، بل هي من المصادفات، ولا سلطان على الإنسان إلا نفسه الشهوانية. والوجودية والقاديانية، ومؤسسها غلام ميرزا أحمد القادياني، ويعتقد أنه المهدي وأنه نبي من عند الله، ولهم عقائد وآراء معروفة. والبهائية ومؤسسها بهاء الدين عباس، نشأت في إيران ولها آراء باطنية معروفة وغيرها. يقول هؤلاء إنه يجب التركيز على دراسة الفرق والمذاهب الموجودة في وقتنا هذا، وأن نركز على الرد عليها مع بيان حكم الإسلام فيها. أما ما سبق من المذاهب فقد انتهى ولم يعد له وجود، ومن ثم فلا داعي لدراستها ولا للرد عليها، والاشتغال بها قتل للوقت ومضيعة للجهد بدون أي فائدة تعود على الإسلام والمسلمين. وهذه الأقوال يردها الاطلاع بعين فاحصة على الواقع المعاصر وعلى أحوال الناس ودياناتهم وعقائدهم ومذاهبهم في العالم الإسلامي وغيره. فما من نحلة قديمة إلا وهي موجودة الآن، ولها معتنقوها وأتباعها، لم تتغير في آرائها وعقائدها الأصلية، بل إن وجد تغير ففي بعض المظاهر أو الجزئيات، أما الأصول فباقية. فالنصرانية واليهودية والفرق الأخرى كالشيعة والإسماعيلية والباطنية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها لا تزال إلى الآن موجودة، وأتباعها كثر، وكتبها ورسائلها تطبع ويعتنى بها، ودعاتها يؤلفون وينشرون كل ما من سبيله الدعوة إلى مذهبهم. فكيف نقول بعد هذا إن المذاهب القديمة لا وجود لها الآن؟ والمذاهب الحديثة وإن كانت لها صفاتها الخاصة المميزة لها، ولها عقائدها وتصوراتها المعروفة بها، إلا أن جذورها كانت موجودة من قديم. فالشيوعية امتداد لدعوة مزدك وغيره، الرأسمالية من صنع اليهود الذين عرفوا في تاريخهم كله بتقديس المال وعبادته وجمعهم له عن طريق الربا والاحتكار وغيرها من الأساليب المعروفة. وهكذا كل المذاهب المعاصرة الأخرى لها جذورها القديمة، وإن كانت في ظاهرها كأنها وليدة هذا العصر. ومع هذا فلا ينكر أن المذاهب الفكرية المعاصرة الوافدة لها صفات وخصائص مميزة لها، ولها دعاتها الذين بنوها على أسس وقواعد منبعثة من روح هذا العصر وتقدمه العلمي المادي، وهي متأثرة بالفلسفات الغربية الإلحادية المعاصرة. ومن ثم فحين يرد عليها لابد من نقضها من أسسها القديمة والحديثة، فالفكر الماركسي لا يمكن الرد عليه إلا بدراسة أسس المذهب المادي والمعرفة الاقتصادية الشاملة حتى يمكن نقد هذا المذهب. أما وصم مثل هذه المذاهب بالإلحاد والظلم والبغي والفساد وإثارة الحقد، فهذا الأسلوب إن أفاد مع العوام المؤمنين بالإسلام الرافضين لكل ما عداه فلن يفيد مع غيرهم ممن أشرب هذا المذهب ودرسه على يد مؤسسيه من خلال كتبهم وصار يدعي أنه حق وأن معه أدلة فلسفية وواقعية تؤيد مذهبه. إذن فدعوى أن المذاهب القديمة لا وجود لها الآن دعوى مردودة. وقضية القدر في العصر الحاضر كالعصور السابقة دخلت في نفوس الناس وعقائدهم جميعا، ولم توجد نحلة أو ديانة إلا وتعرضت لهذا الموضوع المهم في حياة الإنسان، هل هو حر في أعماله ومن ثم فهو مسؤول عنها يعاقب عليها، أم أنه غير حر فيها بل هو واقع تحت ضغط آخر يختلف الناس في تسميته، ومن ثم فهو معذور في أفعاله غير مسؤول عنها ولا هو بمعاقب عليها. وتعددت الاتجاهات وكثرت الأقوال في هذا، فالمذاهب الإلحادية المعاصرة تعددت اتجاهاتها ونظرتها للإنسان ودوره في هذه الحياة. فكل الدعوات الفلسفية المادية في اتجاهها من الداروينية إلى الماركسية تسقط الإرادة الحرة وتعلن الجبرية على النحو الذي نراه في المذاهب النفسية والاجتماعية الحديثة. وكان منطلق العلم الحديث إلى المادية والجبرية، وفرويد صاحب النظرية في علم النفس وهي نظرية الجنس التي تقول إن أعمال الإنسان كلها ولو كان طفلا تنشأ من الجنس، حتى الأكل والرضاع والتبرز كل ذلك بلذة جنسية. وهذه النظرية لها معارضوها الكثيرون حتى في أوروبا نفسها. ونظرية فرويد تسمى بمدرسة التحليل النفسي. فرويد صاحب النظريات في علم النفس، تأتي النظريات في قمة الجبرية، وهكذا نظرية دوركايم في علم الاجتماع حيث يفسر الأحداث تفسيرا ماديا، فالمرء تحكمه النظم الاجتماعية التي يحيا فيها، فكل من كان في طبقة اجتماعية فله سلوك يأخذه من طبقته، فالمرء مجبور على سلوك ما يمتصه من طبقته ومن بيئته الاجتماعية. هذه المدارس الفكرية نشأت غالبا في ظل اليهود، وهي تهدف إلى تدمير الإنسان وجعل هذه النظريات تستقر في نفوس الناس حتى يؤمنوا بها، ومن ثم نراها تدرس في شتى جامعات العالم وكأنها نظريات علمية قامت على التجربة، فلا تقبل النقض أو النقد. ومعلوم كم هو الفساد الكبير والشر المستطير عندما يؤمن بهذه النظريات المربون والمشرفون على التعليم ويأخذها الطلاب وهم في دور التحصيل، فتغزو أفكارهم وعقولهم ومن ثم يطبقونها في واقعهم وعلى من حولهم. إن هذه النظريات التي تقول إن الإنسان ما هو إلا حيوان يسعى لإشباع غرائزه المختلفة فقط، نظريات تقضي على روح الإنسان وعلى فطرته التي فطره الله عليه. فالدين والأخلاق والالتزام لما شرعه الله كل ذلك لا قيمة له، والإنسان غير محتاج له أصلا. فهذه النظريات ما هي إلا محاولة للقضاء على كل ما يتصل بالدين والقيم الأخلاقي. وهكذا جاءت هذه النظريات الحتمية أو الجبرية لتجعل الإنسان يستسلم لغرائزه وميوله، وجاءت أيضا لتقول للدعاة إلى الله أو الدعاة إلى التربية وبناء الأجيال والنفوس على أسس سليمة ليؤدي الإنسان دوره في الحياة كما أمره الله ليكون عنصر إصلاح وإنتاج. جاءت لتقول لهؤلاء إن مساعيكم هذه لا قيمة لها، فالإنسان ثبت لدينا أنه مرغم مجبور على سلوكه وتصرفاته لا تؤثر فيه أي مؤثرات غير مادية، فهو صائر إلى ما هو محتوم له من خلق، فاتركوه يسعى في هذه الحياة إلى حاجته المادية وغرائزه الحيوانية. يقابل هذه النظريات المادية التي تقول بالحتمية والجبرية نظريات أخرى غربية تقول بالحرية المطلقة، وأن الإنسان حر وهو سيد نفسه، وعلى رأس هؤلاء طائفة الوجودية، وعلى رأسها سارتر الذي يرفض القدر كله أيما كان هذا القدر، فوقيا أم باطنيا، عينيا أم واقعيا، يتنزل من السماء أم ينبثق من الأرض. وعند سارتر ومدرسته الوجودية لا تتم حرية الإنسان إلا بأن تكون عنده الشجاعة الكافية للوقوف إزاء كل قيد يأسره ويمنعه من السعي لتحقيق حريته الكاملة، والشجاعة التي تعتمد على معطيات الإنسان الذاتية الإرادة والعقل والحكمة. وهكذا فإن سارتر يسعى في جل مسرحياته إلى التأكيد على حرية الإنسان في تشكيل مصيره وصنع قدره الذاتي. إن الخيط الذي يشد هذه المسرحيات جميعها هو الحرية، والموقف الذي يجمع أبطاله كافة هو الاختيار، فالاختيار الذي يقوم على الرفض المسؤول لكل المواضعات السابقة التي تحد من حريته وتقف في طريق حركته صوب مصيره. وهكذا فالإنسان حر تمام الحرية، يفعل ما يشاء ويتصرف كما يشاء، ولا إله ولا قدر، ومن ثم فلا مسؤولية ولا عقاب. وهكذا تلتقي المذاهب الفكرية في النهاية لتقول عن طريق الحتمية أو الحرية: إن الإنسان ما هو إلا حيوان فليعش كما خلق، وليبحث عما يشبع غرائزه، وليتمتع من دنياه أقصى ما يقدر عليه من ضروب التمتع. أما الدين والأخلاق ومصالح البشرية واستقامة حياة الناس على أسس سليمة فما هي إلا خرافات يجب نبذها سريعا. هذه صورة مختصرة لأهم النظريات الموجودة، علما بأن هناك كثيرين من علماء الغرب يقفون مترددين في قضية الجبر والاختيار، فهم يقولون بهما جميعا نظرا لما يحسونه من حياة الإنسان وواقعها. وقد درس زكي نجيب محمود هذه النظرية في أوروبا ليأخذ بها درجة علمية، وانتهى إلى القول بأن ذلك يوضح أن الجبرية التامة واللا جبرية الخالصة مذهبان خاطئان، فأحدهما المذهب الجبري يزعم أن لكل شيء سببا وينتهي إلى إنكار حرية الإرادة، بينما يفترض الآخر الحرية كحقيقة مقررة وينكر أن يكون للإرادة سبب. وقد يجوز أن يكون كل مذهب منهما محقا، هكذا قال فيما يؤكده، مخطئا فيما ينكره. أعني أنه من الممكن أن يكون للإرادة سبب وأن يكون هذا السبب نفسه مع ذلك حرا، والقول بأن الإرادة مشروطة وحرة في آن مع وما نعنيه بالجبر الذاتي. وهذا تردد وشك من الكاتب، لأنه لم يبني رأيه على أسس سليمة. على كل حال، هذه نبذة عن أقوال أصحاب المذاهب المادية، ويلاحظ فيها أنها أقوال تدل على جبرية من نوع آخر، لأن الجبرية الواردة ضمن الفرق التي نشأت بعد الإسلام تنسب الجبر إلى الله. أما المذاهب المادية الجبرية المعاصرة فهي لا تؤمن بالله أصلا، ولو كان بعض أفرادها مؤمنين بوجود الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.